إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من عدد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. لمن أراد أن يعرف حقيقة القذيفة التي قتلت عشرات المواطنين في تعز، كتب ترند الأديمي. من هو المتسبب في قتل الأطفال في تعز في تاريخ 15 سبتمبر 2017؟ سؤال محير أمام الجميع، جعل الجميع ينقسم بين مؤكد أنها قذيفة من الجيش واللجان الشعبية، والنصف الآخر يؤكد أنها أيادي المرتزقة التي غضبت من الاتفاق السياسي الذي راهن عليه العدو. في صفحة ناشط من أبناء تعز، شوقي عبدو وضح فيها موقع القذيفة بالتحديد بالصورة قائلا في منشور له: كما هو واضح من الصورة بأن القصف أتى من المسبح أو من تبة الأمن السياسي. لماذا؟ لأن اتجاه الحوبان المنطقة التي سيطر عليها الجيش واللجان الشعبية هي الشرق، وبالتالي ستكون القذيفة خلف وليس بالأمام، والضربة كانت بالجهة الغربية كما هو موضح في الصورة. وأضاف شوقي بأنه في الجهة الغربية لا يوجد مواقع للجيش واللجان الشعبية إلا جبل الهان الذي يبعد عشرات الكيلومترات، فكيف ستكون تلك القذيفة التي تشبه صاروخ وجهة نظر منطقية؟ توقفت لفترات طويلة العمليات العسكرية في تعز وهدأت الأمور نسبيا بسبب أن المرتزقة يترقبون انهيار حلفي صنعاء، في حين كانت الجبهة الداخلية في صنعاء تتأرجح ما بين الصعود والنزول. وعندما حسمت الأمور لصالح وحدة الصف، ظهر حينها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في حالة ارتياح كبيرة، يبشر الجميع بتطور مرحلة المقاومة اليمنية وبأن الإمارات أصبحت في مرمى صواريخنا، وشعرت السعودية بالهزيمة لم تنتقم إلا بالتصعيد في الجبهات، وأهمها جبهة تعز، تلك التي تستخدم كورقة ضغط سياسي في حالة تشنج السعودية أو هزيمتها. وأخيرا أقولها، لا مصلحة تعود للجيش واللجان الشعبية من استهداف المدنيين في حين لم يستهدفوا مدنيين في نجران وجيزان وهم في حالة عداوة علنية وجهورية، فما بالك في قصف إخوانهم وأبنائهم؟ المستفيد من الجريمة هو مرتكبها، هذا في قانون المنطق والعقل. نقلة استراتيجية رادعة، تصحيح للداخل وتهديد للخارج، كتب محمد أحمد الشميري. ارتكز خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله على الأسس الثقافية والمنهجية التي ينطلق منها السيد في خطابه مع الخصوم، كالإعذار والإنذار والتوضيح والنصح والدعوة لمراجعة الموقف والتعامل بصدق والحرص على عدم التعدي والظلم والاستناد على المشروعية، كالإيمان بحق الرد والدفاع المشروع والإنصاف وعدم الإغالة في الخصومة والحرص على السلم والدعوة إلى التصالح، وكذا الأطر المبدئية كأخلاق الحرب ومبدئية الصراع ودقة تحديد الهدف وعدم التهور والاستبداد. الرسائل السياسية التي اشتمل عليها الخطاب فهي على النحو التالي: 1- يعد الخطاب نقلة استراتيجية وتدشينا لمرحلة جديدة في مواجهة العدوان، ترسم معادلة عسكرية جديدة وتنقل المعركة إلى عمق أرض العدو بردة فعل عمادها القوة البشرية، الوحدة الداخلية، تطور الصناعة العسكرية، توسيع رقعة استهداف العدو، تهديد العدوان اقتصاديا واستهداف اقتصاده، ويقوم على ملمح سياسي مهم بأن أوقف العدوان قبل أن تنعكس المعادلة. 2- الإفصاح عن التطور العسكري وتدشين المواجهة التقنية الصناعية العسكرية، تطوير الصواريخ جوا وبحرا، طائرات بدون طيار، تطوير منظومة الدفاع الجوي للتصدي لطائرات العدوان. وهذا الوضوح في هذا الجانب يعني أن من حق اليمن الدفاع بكل الوسائل، وبأنه لا حرج من ذكر أي سلاح نوعي تمتلكه اليمن. 3- الإعلان للمواجهة التقنية الصناعية اليمنية مع التقنية الصناعية الأمريكية وليست السعودية، دليل على بعد الرؤية والعمل على تكافؤ القدرة العسكرية ونجاح الدراسات العسكرية، وعامل مهم في الانتقال من مرحلة الرد إلى مرحلة الردع. رابعا تحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة حتى على النطاق الجغرافي، فالشريط الساحلي والحديدة هدف العدوان الذي يراهن عليه تحول إلى عامل تهديد، فغزو الحديدة يقابله ضرب سفنهم النفطية وتوسع نطاق أهداف القوة البحرية اليمنية مع التصعيد في المواجهة في هذا المجال بإعلان انتهاء مرحلة التغاضي عن تحركات دول العدوان في الممرات المائية. خامسا إدخال البعد الاقتصادي في الحرب، تغير نوعي في الدفاع عن اليمن من خلال استهداف النفط السعودي وإعلان الإمارات منطقة غير آمنة وتحذير المستثمرين في الإمارات. سادسا التركيز على الإمارات كونها أهم شريك في العدوان والاحتلال لم تعد في مأمن نتيجة البعد الجغرافي. سابعا الحديث عن إسرائيل وإمكانية استهدافها كعدو أساسي في الصراع والتركيز على رأس الأفعى من باب الوقوف بجانب الشعوب المضطهدة من قبلها كواجب ديني ومبدأ أخلاقي يبين وضوح الرؤية وشمولية الأبعاد وعمق الاستراتيجية. ثامنا التأييد والتضامن مع كل الشعب السعودي الذي يتأذى من سياسة النظام السعودي كتضامن ديني واستراتيجية تفكيكية. تاسعا الرهان والإشادة بصمود الشعب اليمني وتصاعد قوته الذي يعد سببا مهما في تراجع المشروع الأمريكي وإسهاما فاعلا في انتصارات المقاومة في لبنان وسوريا والعراق. عاشرا تحصين النسيج الاجتماعي والجبهة الداخلية أمام محاولات تفكيكها من خلال اتفاق المكونين والتهدئة ووضع إجراءات صارمة تضبط الوضع وتمنع حدوث أي اختلالات تصب في خدمة العدوان، واقتراح وصفة علاجية شاملة لتصحيح الوضع الداخلي بشكل كامل وشامل من عناية بأسر المرابطين إلى تفعيل الأجهزة الرقابية مرورا بفتح التجنيد ورفض الجبهات للمقاتلين. أيضا تضمن الخطاب توجيهات عديدة تعني الشعب اليمني وتحافظ على تماسكه وتعزز قوته وصموده، أهمها العناية والاهتمام الكبير بأسر المرابطين في الجبهات من الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين وإحياء التكافل الاجتماعي والتعاون بين الجميع ومساهمة المؤسسات الرسمية والخيرية والشعبية في ذلك. ثانيا المزيد من التعزيز والرفض القبلي للجبهات والحذر من حالة التناقص التي قد تؤثر أحيانا على بعض الجبهات. ثالثا استمرار عملية التعبئة والأنشطة الثقافية والتوعوية. رابعا فتح باب التجنيد الرسمي واستبدال الفارين من منتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية بالمرابطين في ميادين المواجهة بصورة نشطة ونجزة. خامسا تشجيع التصنيع العسكري والقوى الصاروخية. سادسا استمرار بناء القدرة العسكرية. سابعا الحفاظ على وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية وتسوية الوضع الداخلي والتعاطي بروح إيجابية في حل أي إشكالات أو خلافات أو تباينات في وجهات النظر والتفاهم والتعاون. ثامنا تضافر الجهود في دفع خطر العدوان والانتباه من الحاقدين الأنانيين الذين لا قيمة عندهم لهذا البلد. تاسعا السعي لأداء أفضل أجهزة الدولة. عاشرا العناية بالوضع الاقتصادي وبذل قصارى الجهد في الحصول على الإيرادات بشكل أقوى. 11 تفعيل كل ما من شأن الحفاظ على الإيرادات وتنميتها والاستفادة من في توفير المرتبات ودعم المجهود الحربي للجبهات. 12 تفعيل الأجهزة الرقابية. 13 التفاعل الكبير مع كل من ذكرى 21 سبتمبر و26 سبتمبر تعبيرا عن موقف شعبي وصمود شعبي في وجه العدوان وتأكيدا على وحدة هذا الشعب في مواجهة العدوان وتماسك جبهاته الداخلية وسعيه المستمر في التصدي لهذا العدوان وتفعيل مؤسسات الدولة في خدمة هذا الشعب والتصدي للعدوان. وبالنسبة لنا وعينا كبير وإيماننا عال والحال معلوم والحاضر تحت السيطرة والمستقبل نصنع والفجر المرتقب نرى شعاعه ونشتم رائحة نسيمه.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعات من الخليج. في أحدث تقرير لها توقفت منظمة العفو الدولية عند تكثيف السلطات السعودية لحملاتها ضد حرية التعبير في الأسبوع الماضي واحتجازها لأكثر من 20 شخصية بينهم علماء دين وكتاب وصحفيون ونشطاء. فرأت أن القيادة الجديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تبعث رسالة خطيرة مفادها بأنه لن يتم التسامح مع حرية التعبير، مشيرة إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد منذ أن أصبح بن سلمان وليا للعهد في يونيو حزيران الماضي. وقالت المنظمة على مر السنوات الماضية لم نشهد أسبوعا جرى فيه اعتقال هذا العدد الكبير من الشخصيات السعودية المعروفة في وقت قصير. مديرة حملات المنظمة في الشرق الأوسط سماح حديد لفتت إلى عدم وجود أي معلومات عن مكان وجود المعتقلين في السعودية، مؤكدة بأن عددهم ما زال مجهولا، داعية الرياض إلى الكشف عن مصيرهم وحمايتهم من التعذيب والإفراج عنهم فورا. وأوضحت المنظمة بأن من بين المعتقلين سلمان العودة، وهو شخصية دينية مؤثرة ومعروف بدعوته إلى إيجاد إصلاحات، إضافة إلى عبد الله المالكي وهو أكاديمي يدعم الإصلاحات وحقوق الإنسان الآن، ورجل الأعمال عصام الزامل المعروف بكتاباته عن الإصلاح الاقتصادي بالدولة. اعتبرت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسون بأن الاعتقالات الجارية في السعودية دوافع سياسية، وتابعت بأن الاعتقالات علامة أخرى على أن لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون. وقالت بأن الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة ما أسمته بالتطرف ستضيع هباء إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية. وأشارت إلى أن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز، ولفتت مسؤولة المنظمة الحقوقية إلى أن الإجراءات السعودية ضد بعض الشخصيات تتناسب بما في ذلك المضايقات والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية. وتقول هيومن رايتس ووتش بأنه منذ عام 2014 حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية. اختراق من نوع آخر، كتبت شفاء عبد الله. ليس اختراقا للأمن أو للسلطة، وليس حتى اختراقا للقوانين، بل إنه اختراق يمس العواطف والفطرة والنخوة. إنها كلماته القوية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، التي تجعل السامع المعافى الخالي من العقد والترسبات الفكرية والذهنية، أو الذي قد سلم عواطفه وأحاسيسه للمجهول وللمعتاد وللزمن لمجرد أنه وجد كل شيء من حوله يقول له استمر في غبائك ولا تسمع الحديث كما أمرت أن تسمع. وكيف أمرنا أن نسمع أي حديث يطرح من حولنا؟ إن جواب هذا التساؤل في قوله سبحانه وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، صدق الله العلي العظيم. فتوجب علينا أن نتبع الاستماع بالإتباع، ونحن بالفعل نسمع الكثير في هذه المرحلة، لكن كلمات السيد تخترق كل علامات الاستفهام فتتحول إلى نقاط على سطر مستقيم وواضح يرسم لمحات السعادة في جميع النتائج، ومن جمالها تحول الدم ورودا حمراء تغطي جسد الشهيد وتنقذه للأبد من رائحة العفن، وهذا أقصى ما يمكن أن يكون جميلا.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، طه المؤيد كتب: بدل من أن يفكر بني سعود في مراجعة سياساتهم ومصالحة الشعوب العربية على أساس أن فلسطين هي القضية الأساسية المركزية الجامعة والعدو هي إسرائيل، تصر الرياض على السير في الاتجاه النقيض تماما، وذلك يعني استمرار محنة الشعوب العربية والإسلامية في مقدمتها اليمن، وذلك بكل تأكيد يستدعي شعبنا اليمني أن يكون على يقظة شديدة وهمة عالية لمواجهة أحمق وأسوأ أسرة عرفها العالم في الوقت الحاضر. عبد الله علي الظرافي كتب: مهما كانت الأسباب وراء الارتفاع المفاجئ في أسعار ذبة الغاز فهي أسباب مفتعلة تتزامن مع ذكرى ثورة 21 من سبتمبر بقصد الإساءة لها وإثارة المزيد من السخط منها وصرف الناس عن الاحتفاء بها، وما لم تقم حكومة الوفاق بوضع معالجات فورية وحلول عملية وتفعيل عمل الأجهزة الضبطية والرقابية للجم هذا الارتفاع غير المبرر وضبط المتسببين فيه وتقديمهم للقضاء ومحاكمتهم فورا، فإن تصاعد الأسعار لن يتوقف على الغاز بل سيشمل البترول أيضا لتصل القيمة إلى مستوى خيالي قد يعجز حتى الأغنياء عن دفعه، هذا إن لم تنعدم مادتي الغاز والبترول من السوق بالمرة قبل يوم 21 من سبتمبر، وحينها سيتحقق هدف تحالف العدوان ومرتزقة وعملائه المرجفين في المدينة، ولن نجد من يحتفي بأعياد الثورات لا في 21 سبتمبر ولا 26 سبتمبر. ويا حكومة الوفاق، لقد قل شاكروك وزاد نقيمك، فإما اعتدلت وإما استقلت.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
متابعة محلية. ارتفعت حصيلة الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان عصر يوم السبت في حريب القراميش في محافظة مأنب إلى 12 شهيدا. مصدر محلي أكد للمسيرة النت بأن من بين الشهداء الذين سقطوا نتيجة غارات لطيران العدوان نساء وأطفال استشهدوا على الخط العام في منطقة نقيل شجاع، وجميعهم من أبناء مديرية صروح. وأوضح المصدر بأن الشهداء هم 6 نساء وطفلين، 2 و4 شباب، هم حميد محمد حسن غراب، صادق محمد حسن غراب، بدار محمد حسن غراب، سارة محمد حسن غراب، عبد السلام صالح ناصر الردماني، وأمه فهيد العامري، واثنتين من بنات صالح ناصر الردماني، محمد صالح مبخوت الزايدي وزوجة هيثم محمد مبخوت وابن هيثم محمد مبخوت وسارة نمشان العامري. وتتواصل جرائم العدوان بحق المدنيين من خلال استهداف منازل المواطنين في عدد من المحافظات على مدى أكثر من عامين ونصف، كان آخرها ارتكاب العدوان لثلاث جرائم في صنعاء راح ضحيتها أكثر من 150 شهيد وجريح وسط صمت عالمي تجاه جرائم العدوان بحق اليمنيين.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعة عربية. ارتكبت طائرات التحالف الدولي مجزرة جديدة بحق السوريين راح ضحيتها 12 مدنيا جراء قصفه للأحياء السكنية في مدينة الميادين وبلدة محكان في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي. وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات التحالف الدولي نفذت بعد ظهر يوم أمس عدة غارات على الأحياء السكنية في مدينة الميادين وبلدة محكان في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى استشهاد 12 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. مجزرة جديدة لطائرات التحالف الأمريكي راح ضحيتها 12 مدنيا في ريف دير الزور. لجان المقاومة تثمن خطوة حماس لرفع كافة الإجراءات العقابية ضد أهلنا في قطاع غزة. اليمن 12 شهيدا جلهم من الأطفال والنساء في مجزرة لطيران العدوان السعودي بحق مسافرين في مأرب. قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في مداهمات نفذتها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. حماس تحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وتوافق على إجراء انتخابات عامة. برزاني: شرعية الاستفتاء من الشعب الكردي لن نسمح لأي مسؤول غربي بفرض رأيه علينا. حالة من التخبط في صفوف تنظيم داعش شمال مطار دير الزور العسكري جراء فرار مسلحي باتجاه حويجة سكر. الجيش السوري واصل عملياته الناجحة في دير الزور ويستعيد السيطرة على المرعية وحويجة المرعية والمزارع المحيطة بها. مدفعية الجيش اليمني دكت مواقع سعودية في جيزان محققة إصابات مباشرة في صفوف قوات العدوان. الأناضول: وصول تعزيزات عسكرية للجيش التركي على الحدود مع سوريا. تركيا تعتقل 74 مشتبها بانتمائهم لداعش في إسطنبول. عضو مجلس الشعب السوري على الأكراد السوريين الحذر من التحول إلى أداة لمؤامرات الولايات المتحدة. غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة مقولة في العاصمة اليمنية صنعاء. الجيش العراقي والحشدين الشعبي والعشائري يحررون ناحية عكاشات في الأنبار بالكامل. رمايات من المسلحين تطال الأحياء السكنية لبلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي. العبادي: مستعدون للتدخل عسكريا إذا أدى استفتاء كردستان إلى العنف.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.